بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو أبو سعيد البصري الإمام، كان له معرفة عظيمة بعلم الحديث، وكان يقول رحمه الله: معرفتنا لعلم الحديث كهانة عند الجهال. وكان كما قال علي المديني: عبد الرحمن بن مهدي يعرف حديث الرجل، معنى يعرف هل هذا الحديث من حديثه أو ليس من حديثه. ولهذا ذكر ابن مهدي رحمه الله أنه كان مرة عند أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري، فحدث أبو عوانة بحديث، فقال له ابن مهدي: هذا ليس من حديثك. فقال: بلى هو من حديثي. قال: لا، ليس من حديثك. فقال: بلى، أي أن أبا عوانة كان مصرا على أنه من حديثه، وكان عبد الرحمن يقول: لا، ليس هذا من حديثك. فقال: يا جارية، هاتي الجزء الفلاني في الدرج الفلاني. فجاءت بالجزء الذي في هذا الحديث، فنظر فرأى أن كلام عبد الرحمن بن مهدي صحيح، فقال: كلامك صحيح يا أبا سعيد، ومن أين جاءني هذا الحديث؟ فقال له عبد الرحمن بن مهدي: لعلك ذكرت به في شبابك، لعلك ذكرت به في شبابك، أنا كان الحفاظ عندهم حفظ شديد وحفظ عظيم، يحفظ الإنسان الحديث إذا مر به، أنا يعلق في ذهنه. الآن نحن نسمع حديث كثيرة لكن ما تعلق، لكن أولئك كان يسمع الحديث فيعلق في ذهنه حتى من شدة من كثرة حفظه يظن أنه من حديث. ولهذا كان بعض السلف يضع على أذنيه كما كان يفعل سفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله أعطاه الله عز وجل حافظة عظيمة، يحفظ الحديث إذا سمعه، يحفظ الحديث إذا سمعه، فلهذا كان يضع على أذنيه القطن حتى لا يسمع شيئا، قال: فيفسد علي قلبي. فلهذا كان حفظهم عظيم، يحفظون من أول مرة، يحفظون الحديث الطوال، حتى كما قلنا أن الزهري رحمه الله حدث مالك بحديث طويل، الزهري أيضا من الحفاظ الكبار حدث مالكا بحديث طويل، فقال مالك: أعد علي. قال مالك، ومالك معروف أنه حافظ في شبابه، فقال: أعد علي. فقال له الزهري: مالك بن أنس ويقول أعد علي؟ فوالله ما كنا نقول لأحد أعد، أنا لكثرة حفظه وشدة حفظه، معنا الآن يعيب على مالك لما قال أعد علي. فقال: ما كنا نقول أعد علي، ما كنا نقول لأحد أعد الحديث مرة أخرى، أنا لأنهم يحفظونه. فلهذا كانوا حفاظا كبار، بل هؤلاء كما ابن مهدي وابن المديني وأحمد وغيرهم يعرفون حتى حديث الرجل هل هذا من حديث هؤلاء، كما في هذه القصة التي ذكرناها. كذلك يحيى بن معين لما حدث نعيم بن حماد الخزاعي بحديث في مسح الخفين، فرواه عن ابن المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك، فقال له يحيى بن معين وكان في المجلس، فقال: هذا يا أبا عبد الله ليس من حديثه. قال: بلى. قال: لا. قال: تريد شيني، معنى تشيني وتعيبني أمام الناس؟ قال: لا والله ما أردت إلا زينك، فدخل نعيم بن حماد الخزاعي إلى بيته وأخرج الجزء الذي فيه حديث أحاديث عن ابن المبارك، بل أن يحيى بن معين قال لنعيم، قال والله ما حدث به هذا ابن المبارك ولا ابن عون. فلما رآه يجزم بذلك دخل إلى بيته وأخرج الجزء الذي رواه عن ابن المبارك فلم يرى هذا الحديث، فجاء بهذا الكتاب إلى طلبته وقال من هذا الذي يقول أن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ فأراد أن يبين أن كلام ابن معين هو الصحيح، ولهذا كما قلنا كانوا يعرفون حديث الرجل نفسه، فهو قد لا يعرف يحفظ حديثه، لكن هؤلاء الحفاظ يحفظون حديثه. وهكذا قال أيضا أبو حاتم لهشام ابن عمار، بل نبهه على حديث رواه قال هذا ليس من حديثك، فكان رحمه الله هكذا. فهذا عبد الرحمن بن مهدي كان أيضا إماما حافظا كبيرا، بل كان إذا روى الحديث يرويه باللفظ، حتى قال الإمام أحمد ما رأيت أحدا يأتي بالحديث على وجهه إلا عبد الرحمن بن مهدي، يأتي بالحديث على وجهه معناه مثل ما سمعه يأتي به. قال حدثنا الأسود بن شيبان وهو النحوي أبو عبد الرحمن، قال عن خالد بن سمير وهو أيضا كوفي، الأسود بن شيبان كوفي وخالد بن سمير كوفي، قال قدم علينا عبد الله بن رباح المدني الأنصاري، والظاهر أنه قدم عليهم أي في الكوفة، قال فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس، على طلبة العلم اجتمعوا إلى عبد الله بن رباح رحمه الله، لأنه كان عنده أحاديث الأنصار، يحفظ أحاديث الأنصار. فقال رحمه الله حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جيش الأمراء، أنا سمي بجيش الأمراء لأن هذه الغزوة أو السرية اختلف العلماء في تسميتها، هل هي غزوة أو سرية أو وقعة، لأن كثيرا من أهل العلم معنا من مذاهب كثيرة من أهل العلم في السيرة أن ما يتسمى غزوة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يسمونها غزوة، وإذا كانت سرية أو إذا كانت غير أو النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود فيها فتسمى سرية إذا كان عدد قليل كانت ليلة، وإذا كانت عدد كثير سمى بعثة، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه. فلهذا اختلف العلماء في تسمية غزوة مؤتة لأن العدد كان كثير، معنى أكثر عدد أخرج في معنى أكثر عدد أول مرة يخرج من المسلمين هذا العدد، معنى خرج 3000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة، إلى هذه مؤتة في الشام، يقال أنها في البلقاء قرب بيت المقدس، أنا قريب من بيت المقدس بمرحلتين أو 3. وهذه المؤتة معنى بالهمز على قول الجمهور، مؤتة معنى بالواو الهمز، وقال المبرد وغيره أنها بدون همز مؤتة مؤتة، والموتة هو إيش؟ هو نوع من أنواع الجنون، موتة. في حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، همزه ونفخه ونفثه. فالهمز هو قال فسره العلماء هو الموتة والخنق، أنا شيطان، همز الشيطان هو هذا الموتى الذي هو نوع من أنواع الجنون، يخنق الجني أو الشيطان الإنسان. والنفخ هو الكبر كما فسرها بعض الرواة، والنفث النفث هو الشعر. فالموتة هو هذا المرض أو هذا النوع من أنواع الجنون. فلهذا قالوا أن الرد على المبرد أن الموتة إنما هو هذا الجنون، لكن يقول بعضها اللغة أنه ممكن أن تسمى هذه المنطقة بهذا المرض، بهذا المرض الذي كانت تعرفه العرب. لكن أكثر أهل العلم وأهل السير على أنه مهموز الواو مؤتة. فهذه المعركة سميت وقعت جيش الأمراء أو وقعت مؤتة، ويسميها أكثر أهل السير غزوة مؤتة على هذا الخلاف الموجود، لأنها كان جيشها كبير فهي تشبه الغزوة. وأيضا بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالصحابة لما مدهم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم ما حصل، قال فلا يبقين أحد إلا خرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه الصحابة، أرادوا أن يمدوا أهل موتى لكن جلسوا في تبوك ولم يجدوا حربا. فلهذا فهي قد تسمى غزوة بالنسبة إلى هذا. وهذه التسمية أنا لا خلاف أهم شيء المضمون الذي فيها وما يؤخذ من هذه الغزوات العظيمة، وأيضا خروجات الصحابة رضي الله عنهم ضد هؤلاء الكفار. وهذه أول جيش يرسل إلى أهل الشام، أول جيش يرسل إلى أهل الشام هذا الجيش، وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة كما سيأتي. قال حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء. وأبو قتادة هو من بني سلمة من الأنصار من قبيلة معاذ وقبيلة جابر بن عبد الله بني سلمة وهم من الخزرج. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء، قال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. قال فوثب جعفر فقال بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، أنا جعفر. اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اعتراض مثلا أنه أراد أن ينتقد، لكن استغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه زيدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من غزوة يجعل فيها زيد إلا قدمه وجعله أميرا، وهذا لخبرة النبي صلى الله عليه وسلم بزيد وثقته به. وزيد تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعلم به، ولهذا قدمه على ابن عمه جعفر بن أبي طالب مع أنه كان يحب جعفر كثيرا، لكن قدم زيد لشجاعته وخبرته في الحرب، وكذلك أنه كانت تربيته عليه الصلاة والسلام، فكان قدم زيد. فلما قال له جعفر رضي الله عنه بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، معنى يريد أن زيد مولى من مواليه من موالي بني هاشم، فكيف أكون تحته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر فإنك لا تدري أي ذلك خير. فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قدم زيد، لكن بيّن له أن هذا أمر من عنده صلى الله عليه وسلم وقد يكون أمر من الله. فلهذا قال له انظر فإنك لا تدري أي ذلك خير. قال فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، معنا في الطريق إلى تلك البلاد البعيدة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر. وهذه الغزوة كانت أو تحريك هذا الجيش كان في جماد الأولى سنة 80 للهجرة، وهذا القول مشهور عند أكثر أهل السير أنها في السنة الثامنة في جماد الأولى، يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، يعني بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ورجع إلى المدينة، فأخرج زيد، لا هذه قبل، معنى ستكون قبل الفتح، فتح كان في رمضان السنة الثامنة، وبعد فتح مكة كانت غزوة حنين وهي في نفس السنة في آخرها في ذي القعدة، ومن ثم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف 40 يوما حتى معنا في حتى السنة التاسعة في أولها رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أهل الطائف قد استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. طيب، فهذه كانت قبل، أنا ستكون قبل الفتح، قبل فتح مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج هذا الجيش في جماد الأولى سنة 8. قال فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، أنا بعدما ذهبوا فترة من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس حتى يجتمعوا هكذا الصلاة جامعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناب خبر أو ثاب خبر، أن الناس كانوا مترقبون لخبر هذا الجيش الذي تحرك من المدينة إلى الشام، كانت أبعد بلاد ذهبوا إليها في ذلك الوقت. قال لا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. أنا أول ما التقوا قاتل زيد رضي الله عنه حتى قتل، قال فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم لواء أبيض، كان لواء أهل الموتى أبيض بخلاف أحد كان أسودا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر في اللواء لونه وكذا، معنى ما يميز أن يكون لونه بلون معين، وإنما أهم شيء أنها راية ترفع ويعرفها الجيش حتى يأووا إلى هذه الراية. فقال أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفر له. وجاء من طرق براسيل أنه قطعت يديه رضي الله عنه فمسك الراية بعضديه حتى قتل رضي الله عنه، فكانت له جناحان كما هو مشهور. قال فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد له بالشهادة فاستغفر له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه، أنا ثبت نفسه ومعه اللواء حتى لا يسقط اللواء عليهم، لأن هذا اللواء هو اجتماع الناس، اجتماع الجيش إليه، فإذا سقطت رايتهم تفرقوا وتشتتوا. قال فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفر له. قال ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الثلاثة زيد وجعفر أو عبد الله بن رواحة. قال رحمه الله: ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه، أنا لما رأى تخلخل الصفوف وقتل الأمراء فلم تطب نفسه رضي الله عنه أن يترك أهل الإسلام بهذا التشتت، فأخذ الراية أو أخذ اللواء رضي الله عنه. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. قال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. وقال عبد الرحمن مرة: فانتصر به، فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ذكر بعض العلماء وإن كان هو من معاصرين، لماذا أن خالدا لم يمت في غزوة من الغزوات وإنما مات على فراشه. أنا خالد دخل غزوات كثيرة وفي حروب الردة وفي الفتوحات وفي غيرها، وكان يخرج منها ناج، وأيضا لم يدخل حربا إلا ويكون منتصرا فيها. فقال بعض الهنود من العلماء من أهل الهند، قال: لعل الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى خالدا سيف الله، ولما سمي سيف الله فسيف الله لا يهزم، سيف الله لا يهزم، فلهذا لو قتل في معركة من المعارك فمعنى ذلك أن سيف الله هزم وقتل، فلهذا معنى هذه لعلها معنى استنباط، فلهذا مات رضي الله عنه على فراشه لما حضره الموت، كان يقول: ما في جسدي إلا ضربة بسيف أو طعنة برمح، وكنت أتمنى أن أموت شهيدا لكن لا قرة عين الجبناء. معنى أنه يقول: أنا أريد أن أموت شهيدا في المعركة لكن مت على فراش، وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. أن الجهاد ليس قتل كما يظنه بعض الناس، أنه إذا ذهب إلى الجهاد سيقتل، وكأنه معنى أنه محقق القتل في الجهاد، لا، ممكن الإنسان يكون في بيته فيقتل، يدخل عليه إلى بيته ويقتل، وممكن الإنسان يكون في الشارع في بلده يقتل برصاصة قد تكون طائشة، وقد يكون إنسان كما مثل خالد هذا قد رضي الله عنه قد دخل حروبا كثيرة وجاهد جهادا عظيما في سبيل الله ومات على فراشه رضي الله عنه، مات على فراشه رضي الله عنه. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. قال: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا، أنا لأنها كانت في السنة التاسعة، فخرج الناس وما تخلف إلا أهل النفاق، وتخلف بعض الصادقين وعذرهم الله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض الفوائد التي تؤخذ من هذه الوقعة، وقعة مؤتة، وبعض الأشياء التي صحت فيها، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.